السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تكلمنا في الحلقة الماضية عن أول منازل الآخرة وهو القبر، وأن ارتباط الروح بالجسد هناك مختلف تماما عن ارتباط أرواحنا في أجسادنا بالدنيا، فلا مجال للقياس بين حياتنا اليوم وحياة القبر. اليوم سألت الشيخ أحمد الباز عن الرد على من ينكر عذاب القبر ونعيمه، وهل هناك فرق بين علامات الساعة الكبرى والصغرى، وما هي أبرز العلامات الصغرى؟ بإذن الله عز وجل متابعة إيمانية شيقة في برنامج اقتربت الساعة. شيخنا الحبيب، نحتاج سبحان الله كثير من الناس أبو الباز ينكر هذا العذاب، عذاب القبر، يقول ليس هناك عذاب قبر، سواء كانوا عوام الناس أو بعض الشباب من يجلس، وهناك فرق تعرفه فرق يعني تنكر هذا العذاب، ما رأيك في هذا الكلام؟
هو كلمة عذاب القبر كلمة مختزلة جدا. القبر فيه عذاب وفيه نعيم، يعني دائما نقول عذاب القبر، أنت تؤمن بعذاب القبر، طب ليش إنه يعني ليش ما يكون فيه نعيم في القبر؟
لا.
يعني ليش مركز إن فيه عذاب؟ فيه نعيم ترى في القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، يعني هذه أول خطوة في الآخر، هذه أول مرحلة في الآخر بعد قبض الروح. فقال يعني فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وفي حديث فما بعده أيسر منه، وإن كان غير ذلك فما بعده شر منه. فالقبر هذا قد يكون يعني أفضل منزل نزلته في حياتك، ما سكنت في حياتك بيتك قبرك.
الله أكبر.
يعني التركيز إنه القبر
بس أحوال القبره روضة مريرة.
نعم صحيح.
نعم.
إنه تخيل إنه يعني سبحان الله إنه قد يعيش الإنسان ويموت ما عاش في مكان كالقبر.
أجمل مكان.
ما أجمل مكان، ما عاش في مكان كالقبر، يكون أجمل منازله. فصح نحن جميعا نراه حفرة من التراب، لكن ما تعلم يعني قد يودع الله عز وجل فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
تمام.
الإشكالية في من ذكرت بارك الله فيك، إشكالية إن في إشكالية في التعامل مع النصوص الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية. محاولة كيف نسميها، مسألة إنه محاولة إخضاع الأمور الأخروية لقوانين الفيزياء الدنيوية، أو عقلنا نحن في الدنيا محدود. الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض وخلق الدنيا جعل هذه الدنيا محكومة بنواميس وقوانين، ما نسميه إحنا القوانين الفيزيائية مثلا، إنه هذه قوانين تحكم الأرض، الجاذبية، التسارع، المدري إيه، هذه كلها قوانين تحكم. فنحن نأخذ هذه القوانين الفيزيائية وبالنسبة لنا هي المنطقية وعقلية، نريد أن نخضع الآخرة إلى فيزياء الدنيا، فما لا يمكن استيعابه بما يتعلق بعقلية الدنيا خلاص عقلي يرفضه، أجعل المعيار هو عقلي أنا، فما يقبله عقلي خلاص هذا مقبول، ما ينبذه عقلي ويرفضه أشوف أنه مو منطقي يقول لك كده ترى هذا شيء مو منطقي. طيب ما الذي يجعله منطقيا وغير منطقي؟ أنت الآن في الدنيا مثلا، أنا أضرب مثال، قلت تعال الآن المنطقي بالنسبة لك أنك تتنفس الأكسجين صح؟ ما تستطيع تعيش في الماء، هذا المنطق معكوس عند مين؟ عند الأسماك صح؟ يعني منطقة السمك
تماماً.
عكسك تماما، لو خرجت للهواية يختنق صح؟
والعكس تماماً، لو أنا في
رئة السمكة الرب هيئها أن هي تستخلص الأكسجين من تستخلص الأكسجين المذاب في الماء. تدخل تأخذ الماء بفمها وتعديه على الخياشيم، والخياشيم تأخذ الأكسجين وتتنفس. أنت رئتك ما تستطيع أنك تستخلص الأكسجين من الماء، لو تنفست الماء تموت. لكن ربي خلقت تستخلص الأكسجين من الهواء. الموجود حولك، لو حطيت نفسك في الموية وطلعت السمكة برا أنت تختنق يتختنق، إذن القانون الحاكم على السمك مو القانون الحاكم عليك. لو خرجت إلى الفضاء
قانون آخر،
قانون آخر تماما، ما في جاذبية، اليوم غير اليوم، طول اليوم حسب قرب وبعد الكون. إذن داخل الدنيا نفسها في العالم الدنيا وإحنا فيه، المنطق الذي يحكمك مو المنطق اللي يحكم الطيور، مو المنطق اللي يحكم الأسماك، مو المنطق اللي يحكم الفضاء، المنطق في النبات غير منطق الحيوانات. فلنك تأتي إلى عالم آخر لا ينتمي إلى عالمنا تماما، تريد أن تحاكمه إلى قانون الدنيا، هذا من القصور العقلي وهذا من الإشكال. فتقول طيب كيف أنا نفتح القبر ما نشوف إلا التراب، وتتحلل الجثة إلى عواملها الأولية وتتحول إلى تراب تماما. وقد كما ذكرت أنه أحيانا يموت ناس كثير دفعة واحدة، أنه مثلا في الحروب مثلا يجعل الناس كلها في قبور جماعية، كل الصالح مع الطالح، البر مع الفاجر، كيف هذا يعذب، متى هذا يجلس ويسأل. لأنك الإشكال أنك تتخيل نفسك، أنك تتخيل أن قيامك يعني لو يقول فيأتيه ملكان فيقعدانك، فتتخيل إيش اللي يجي في ذهنك أنت الآن، أن تيجي ملكان يقعدانك، لا إقعاد برزخي مش إقعاد دنيوي، أنه يسألاني
تماما
نعم. مسألة إخضاع النار، لأن المشكلة لو فكرت بهذه الطريقة ممكن تصل إلى إنكار أشياء معلومة من الدين بالضرورة. إن كيف تتخيل أن إنسان يعيش داخل جهنم؟ كيف بالمنطقة الآن، بالمنطقة الدنيوية، كيف إنسان لحم ودم وأعصاب يشرب النار نسأل الله السلامة، ويأكل نار وينام على النار ويتغطى بالنار، لا يعني له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، كيف إنسان يعيش بهذه الطريقة، يعيش ويتكلم وما يموت، لا يموت فيه بالعقل، هذا ما يكون مستحيل. كيف الإنسان يخلد؟ أبسط شيء، ما يكبر ولا يهرم، ما يمشي عليه الزمن، هذه كيف؟ قانون الزمن هذا محصور بنا إحنا عشان عندنا ليل ونهار، فبالتالي في يوم وفي أسبوع وفي شهر وفي سنة وعشر سنوات ومئة سنة، لكن الجنة ما فيها لا ليل ولا نهار، فما فيها الزمن، ما يمر عليهم الزمن. فإشكالية محاولة إخضاع الآخرة وناموس الله عز وجل ونواميس الآخرة لنواميس الدنيا يوقع الإنسان في جحود لذلك. لكن عندنا نصوص صحيحة صريحة وإجماع لأهل السنة والجماعة على أن الناس تفتن في قبورها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولقد أوحي إلي في صحيح، ولقد أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى أو تختبر في قبورها، قال مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يعني هذا وحي من الله سبحانه وتعالى.
لذلك نحن حتى في التحيات تلاحظ شيخنا في التشهد قبل السلام نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر.
نعم صحيح. ولذلك كما ذكرنا أنه مسألة الغيب مسألة لا يعني لابد فيها من الخضوع للأدلة، طالما الدليل صحيح وصريح، فضلا أن في إجماع أصلا من أهل السنة في هذه المسألة، إذن المسألة ليست خلافية يأخذ فيها هذا القول وآخر يأخذ فيها هذا القول، هذه مسألة عقدية، وأهل السنة الجماعة تشهدوا بآيات. مثلا قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب، اليوم تجزون عذاب الموت، ففي نفس اليوم الذي تقبض فيه الروح يكون فيه عذاب،
واضح
جدا. وقال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في عرض على جهنم قبل قيام الساعة. وكما تفضلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح أنه كان دبر كل صلاة لا يترك الاستعادة من هذه الأربع، وذكر منها فتنة القبر، الاختبار الحاصل في القبر، وأعوذ بك من فتنة القبر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال في سياق الحديث ولقد أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى أو قال تفتن في قبرها مثل أو قريبا من فتنة الدجال. في الدجال هي أعظم فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة تفتن تبتلى في قبرها، هذا من الابتلاءات، كما ذكرنا فتنة المحيا والممات، هذا من فتنة الممات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين حديث المعروف المشهور قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وهذه من يعني من أسباب عذاب القبر، كنا سنأتي عليها إن شاء الله، من أسباب عذاب القبر. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ، أو في رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهناك تعجيل لشيء من العذاب الأخروي أو النعيم الأخروي، طبعا ليس كعذاب جهنم ولا كنعيم الجنة، لكن يفتح الله عز وجل على صاحب القبر شيئا من نعيم الجنة وشيئا من عذاب النار. فهذا أمر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أئمة أهل السنة والجماعة أن هناك في القبر نعيم وفي القبر عذاب بحسب عمل الإنسان.
سبحان الله أبو الباز، وإحنا نحضر المادة أنا ويعقوب الشباب فريق الإعداد، أنا اقتربت الساعة وشراط الساعة ويوم القيامة والساعة، أشوف كثير من الناس تدرس معهم أي موقف يحصل، أي موقف قال هذه من علامات الساعة، يزعل على زوجته قال علت صوتها عليك هات من علامات الساعة، ابنه يعمل هذه من علامات الساعة. فهذا الأمر أصبح ليس له ضابط يعني، والكلام فيه أصبح كل من هب ودب مثل ما احنا نقول يعني يتكلم في هذا الموضوع. لذلك احنا اليوم نبدأ في هذا أبدأ معك تحبر نفسك شديد، نبدأ في الحديث عن أشراط الساعة وعلامات الساعة. كما قال الله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. سبحان الله، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرم على العباد أن جعل لهذه هذه الساعة ويوم القيامة تمهيد وعلامات وإشارة برحمة بعباده سبحانه وتعالى. ما هو الضابط حتى ينضبط الناس في الكلام عن أشراط الساعة وعلاماتها؟
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصحيح كما ذكرت يا شيخ فهد أنه كثير من الناس أصبحت تتساءل في نسبة كل شيء لعلامات الساعة، وكأن كل واحد أصبح له علاماته الشخصية، هو ترى هذه من علامات الساعة. وكما أكدنا يعني بالأمس أنه هذه المسألة مسائل غيبية لا يتعامل معها بشيء من التهاون أو التألي أو حتى التساهل في قبول الأحاديث التي تتكلم عن أشراط الساعة، لأنه هذا الباب في مجال خاص يعني يعجب الناس، يأتي بال يسوي ترندات يعني.
أيوة. صحيح صحيح،
يسوي ترندات كبيرة. فلا بد الإنسان يتعامل معه بشيء من الحذر. وكما تفضلت أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما يفجأ الناس بمثل هذه الأمور، ما يفجأ الناس بالخيانة. فهناك علامات خاصة بالإنسان كما ذكرنا أمس، أنه فقد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. ومفسرون قال نذير الشيب، هذا علامة خاصة للشخص. فهناك علامات أمارات تنبه الناس يعني تذكرهم بدنو نهاية هذه الدنيا وهذا العالم وقرب الحساب ويوم الدين. فالعلماء قسموا الأشراط أو أشراط الساعة وعلامات الساعة وأمارات الساعة كلها تسمية صحيحة إلى صغرى وكبرى. ليس هناك دليل شرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات الساعة الصغرى كذا وكذا، من علامات الساعة الكبرى كذا وكذا. هذا اصطلاح شرعي أنه نسمي هذه صغرى ونسمي هذه كبرى. وعلى أي أساس العلماء قسموا هذا الأمر؟ كان عندهم بعض الضوابط العامة، يعني مثلا العلامات الصغرى ليست تغيرا جذريا في نظام الكون، يعني هي أشياء تحدث في نظام الحياة العادي الاعتيادي، أنه بعض الأمارات اللي تكون يعني مثلا أن ترى الحفاة العراء العالة رعاء الشيء تطولون في البنيان، هذا ما هو شيء مخالف لنظام واحد يبني بيت أطباق عليه،
ما له علاقة.
ما
ليس أذكر شيء تكلمون عنه.
نعم صحيح،
قال لك شوف هذا يا كابو
تنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليش جعلوها صورة؟ لأنها لا تخالف نظام الكون. يعني نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء هذا شيء ما هو طبيعي، أن يعني ينزل إنسان من السماء فجعلوها كبرى. فقائمة الصورة ليست فيها تغيير، يعني تغيير في نظام الكون في قوانين الحياة، تكون على فترات متباعدة شوية، ما تكون متقاربة. علامات الكبرى تكون لا في تغيير جذري في خروج شمس المغرب، هذا تغيير جذري في قانون الحياة، أنه الشمس تشرق من الشرق تغرب الغرب وفجأة انعكس هذا هل تنعكس حركة الشمس، هل تنعكس دوران الأرض، الله أعلم. لكن هذا تغيير جذري، خروج الدخان، نزول رجل ينتقل اللي هو المسيح الدجال ينتقل بين الأرض بسرعة رهيبة جدا، هذا ليس يعني ليس معتادا في حياة الناس. لكن علامات الصغرى عادة تكون شيء مألوف، شيء معتاد، قد يكثر قد ينتشر يفحش لكنه موجود بين الناس. وكذلك بعد الزمان وتباعده بين العلامة والأخرى، العلامات الكبرى لا تكون علامات واضحة صريحة فيها خلاف نظام الكون ونظام الأرض وقانون الأرض، متتابعة جدا يعني تحدث في كما يقال يعني بوقع أسرع من العلامات الصغرى. ولذلك بسبب أنه ما في شيء دليل قطعي في هذه المسألة، ستجد العلماء في نوع من الاختلاف، يعني متى هي أول علامة أو ما هي العلامة الكبرى الأولى. بعض العلماء يجعلها هي خروج المهدي، أو ظهور المهدي المنتظر، أنه هذا هو أول علامة كبرى من بعدها تتتابع العلامات الكبرى. بعضهم يجعلها لا، خروج الشمس المغرب هي بداية العلامة الكبرى، على أساس أنه في هذه اللحظة لا يقبل الإيمان ولا التوبة. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. فجعلوا بعض العلماء جعل ضابط العلامة هو خروج الشمس المغرب، أنه خلاص ما لا يقبل التوبة بعد ذلك. وبعضهم جعل لا، خروج المهدي أو المسيح الدجال هو بداية ظهور علامات الكبرى.
شيخنا أبو الباز، بما أن احنا سوف نخوض في علامات الصغرى وهي كثيرة مثل ما تفضلت، نريد أن نقسمها حتى يفهمها الناس بشكل أسهل وأبسط.
أهل العلم سبحان الله دائما يتعاملون مع يعني مسألة التقسيم من باب تسهيل المعلومة وغربلتها وسهولة استيعابها. فالعلماء لهم يعني بعض التقسيمات، أو فبعضهم من يقسم علامة الصغرى بناء على أن هناك علامات ظهرت وانقضت يعني لا تتكرر، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنه الساعة كهتين، كموته صلى الله عليه وسلم كما قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. وبعض علامات لا قابلة للتكرار، يعني تقع وتتكرر كفتح بيت المقدس، ففتح بيت المقدس تكرر وقع في يعني فتح في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وفي عهد صلاح الدين الأيوبي، وسيعود إن شاء الله بإذن الله
يا رب
يفتح بإذن الله قريبا. هناك علامات تحدث وتفحش تزداد، يعني تقع ثم تزداد مع الزمن، ككثرة الجهل، انتشار الفتن، كثرة الزنا وغير ذلك. هذا موجود لكنه مع الوقت
يزداد
أكثر فأكثر
ويكبر هذا الشيء
ويكبر ويزداد.
نعم.
بعض العلامات لم تظهر بعد، يعني لم تظهر بعد، هناك علامات كخروج المهدي، كالمسيح الدجال، وبعض العلامات فيها خلاف هل هي وقعت أم لم تقع، يعني بعض العلماء يختلف هل هذه العلامة وقعت أم لا، يعني كالدخان مثلا. بعض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أنه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يرى أنها وقعت في غزوة بدر.
نعم.
وبعض العلماء يرى لا أنها من علامات الصغرى.
كيف يكون الدخان يعني؟
يغشى الناس هذا عذاب، الدخان نعم. ينزل على الناس يغشاهم فيه عذاب، لكن فعبد الله بن مسعود يرى أن هذا وقع للكفار.
نعم.
وفي غزوة بدر، وبعضهم يرى لا أن هذا سيقع مرة أخرى. مثلا تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، هذه المراحل، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. منهم من يرى أن هذا لم يقع، لأنه مرحلة الخلافة الراشدة التي ستعود مرة أخرى هذه ستأتي. وبعضهم يرى لا أن هذا وقع، أنه انتهت الخلافة الراشدة ثم جاءت الخلافة الأموية فحصل فيها من الملك الجبري والعضود، ثم في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عادت الخلافة الراشدة مرة أخرى. فهناك علامات فيها خلاف هل وقعت، أنه ليس هناك، وهذا من فقه أهل العلم أنه ما يجزمون أن هذا الحدث هو هذه العلامة، أو أن هذا الحدث انتهى، أو هذا الحدث، لأن يعلمون أنه طبيعة النصوص الشرعية في هذا الباب محتملة، طبيعة محتملة، المقصود منها هو التخويف والنذارة بحيث الناس تستعد دون أن تنشغل بتفاصيل لم يدخلهم فيها الشرع. أيضا هناك تقسيم آخر، مثلا أنه يعني تستطيع أن تقول أنه هناك علامات، مجرد علامات، يعني لا تقدر تقول هذا خير هذا شر، مجرد علامة،
مثلا
كتطاول البنيان، أن تلد الأمة ربتها، هذا لا خير لا شر، يعني سيحدث هذا، لا يمدح ولا يذم أنه سيحدث هذا الأمر. تجد أهل جزيرة العرب أنه سيتبدل حالهم من حال البداوة والصحراء ورعاية الأغنام إلى الحضارة والحداثة والتطاول في البنيان إلى غير ذلك، هذا لا يمدح ولا يذم، هذا شيء يعني
عادي،
هذه مجرد علامة. بعض العلامات تتكلم عن نذارات تتعلق بالفتن، أنه أكثر العلامات تتكلم عنه، الكلمة الجامعة للعلامات أنها فتن، الزنا فتن، يعني بعضها يندرج تحت فتن يعني الشبهات أو الشهوات، لأنه الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول وعمل. يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرتين أو قوتين، قوة علمية يستطيع بها تحصيل العلوم واكتساب الخبرات، كما قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار في الأرض، أعطاك أدوات التحصيل واكتساب العلوم. فالله أعطى الطفل يخرج من بطن أمه لا يفقه شيئا ثم يتكلم ويصبح طبيب ومهندس
وعالم
كبير جدا. نعم. فعنده القدرة على التحصيل والتعلم، وعنده قدرة عملية بحيث يطبق ما تعلم. فهتان القوتان العلمية والعملية تصاب بدائين عظيمين، الشبهات والشهوات. العلوم تصاب بداء الشبهة، أن يأتي شيء يشبه الحق لكنه باطل، والشهوات أنك تعرف الحكم لكن شهوتك تمنعك من التزامها أو التقيد بها. فالفتن تستهدف هاتين القوتان، إما فتن تتعلق بالشبهات كما سيأتي إن شاء الله العلامات، تتعلق بالكلام عن السنة كما إنكار السنة والكلام في السنة والكلام عن الصحابة، موجات التشكيك والإلحاد والأفكار المنحرفة التي تحرف بالناس عن دينها، وهناك فتن تتعلق بالشهوات وهي إغراء الناس الشهوات هذه تدخل فيها الشهوات الجنسية، المال، الشهرة، السلطة، كل هذه شهوات.
هذا موجود في السابق شيخنا، ما الفرق يعني؟
ضعف الإيمان، إنه هذا يقوى أكثر مع ضعف الإيمان وبعد الناس عن عهد النبوة، مع انتشار الجهل كما هو أيضا علامة الصغرى، إنه يرفع العلم ويكثر الجهل ويرق الدين، فيصبح الوقوع في مثل هذه الأمور أسهل وأكثر وأفحش وأكثر ظهورا. فهناك علامة تتعلق بالشهوات، هناك علامة تتعلق بالشبهات، هناك علامة تتعلق بالحروب والفتن اللي يسموها العلم الملاحم، التجيش، الجيوش والقتال الذي سيحدث في بين المسلمين والروم من جهة، وبين العدو من ورائهم من جهة أخرى، ثم يحصل اقتتال بين هذا التحالف العسكري إن صح التعبير بين الروم والمسلمين، وتحدث الفتنة الكبرى بعد ذلك.
إذا اسمح لي شيخنا، نبدأ نستعرض العلامات الصغرى ونستفيد منها، ونبدأ ولعلنا نبدأ أولها وهي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل.
نعم، العلامة الأولى كما ذكرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهتين ومد أصبعيه، وذكرنا أنه دلالة هذا الاقتران بين هذين الأصبعين أنه إما أن المسافة بين الأصبعين قصيرة جدا، يعني الوسطى أطول من السبابة بشيء
بسيط،
نعم، أو أنه ليس هناك فاصل، يعني ليس هناك إصبع يفصل ما بين السبابة والوسطى، فهذا يدل على التصاق الساعة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد حديث آخر يعني في العلامة أخرى، موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثته وموته. قال في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غزوة تبوك: يا عوف بن مالك، اعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر أول شيء موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم. فموت النبي صلى الله عليه وسلم بداية أو يعتبر من إرهاصات الأولى لقيام الساعة. أيضا ثم ذكر بعد ذلك، ثم فتح، يعني ذكر ست علامات متسلسلة في هذا الحديث، موتي ثم فتح بيت المقدس، وذكرنا أن فتح بيت المقدس من العلامات التي وقعت وقابلة للتكرار، حدثت في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، ثم عهد صلاح الدين أيوب رحمه الله، ثم يعود مرة أخرى إن شاء الله في قرب قيام الساعة. وهنا نقطة مهمة جدا نريد أن ننوه عليها في مسألة أن القدس يعني مكانته في قلوب المسلمين مكانة قوية جدا وعالية جدا، ومن مسلم صادق الإيمان إلا وفي قلب هذه الغصة والحرقة التي يجدها في صدره بسبب الأسر الذي يقع فيه ويعاني منه بيت المقدس. فمن يتتبع التاريخ يجد هناك ارتباط شديد جدا بين تسليط الأعداء من حيث إرادة الله الكونية، بين تسلط الأعداء على بيت المقدس وبين الحالة الإيمانية العامة لأمة الإسلام. فسبحان الله، لما كان الحالة الإيمانية والعقدية في أوجها في الخلافة الراشدة، سبحان الله فتح بيت المقدس على يد عمر الخطاب رضي الله عنه. ثم لما حصل البعد والضعف الإيماني العام، سلط الأعداء مرة أخرى في أيام الفاطميين والدولة العبيدية، دولة باطنية، فسلط النصارى في الحملات الصليبية، وتم يعني اغتصاب بيت المقدس مرة أخرى من بين يدي المسلمين. ثم لما عادت الأمة مرة أخرى على يد الدولة الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي، وإنهاء الحكم الباطني والعقيدة الباطنية، أعاد الله سبحانه وتعالى بيت المقدس إلى حوزة المسلمين مرة أخرى. ثم في نهايات الدولة العثمانية، لما انتشرت البدع والشركيات والقبور والغلو في الأموات والصالحين، وأصبح هناك ضعف للسنة النبوية، وأصبح في بعد واضح وجهل شديد بالدين، سبحان الله سلط الأعداء مرة أخرى على الأمة الإسلامية. فهذه الحركة الشد والجذب، فهذا يعني يجعل هناك مسؤولية حقيقية في أعناق المسلمين.
هذا هو
يعني إن ينصركم الله فلا غالب عليكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، إن تنصروا الله ينصركم ويتغلبكم. نعم، هذا هو، هذا يعني هذا لا يحابى، هذه سنة إلهية لا تحابي أحدا. فهذا يجعل مسؤولية على كل فرد مسلم أنه يكون لبنة في الصلاح والإصلاح،
نعم،
ليكون يعني خطوة في عودة هذا المكان العزيز على قلوب المسلمين. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعد فتح بيت المقدس، وحتى ذكر بثم إن هذا التسلسل الزمني، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان شديد يأخذ منكم كقعاص الغنم، يعني موتان يعني داء وباء يصيب الناس بحيث يموتون، موتان يعني موت شديد، يعني الناس تموت كثير في وقت قصير جدا،
لا علاقة في
كقعاص الغنم
في كورونا،
هذا حصل في عهد، وكان بعد فتح بيت المقدس مباشرة، اللي هو طاعون عمواس.
نعم.
كان بسبب الجثث الكثيرة جدا، وما كان ما دفنوا بسبب القتل الشديد اللي حصل فيهم، فظهر هنا طاعون في عمواس وفي بلدة قريبة من القدس اسمها عمواس.
نعم.
وانتشر انتشار شديد، وله القصة المشهورة لما كان عاصم القاضي يعني تردد في هذه المسألة، فهذا يعني يقال انه مات في خلال مدة بسيطة جدا، قرابة من 25 الى 30 الف في مدة بسيطة. يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم داء معروف عند الغنم يسير من أنفها شيء ثم يموتون ميتة واحدة، يعني الموت يكون شديد جدا. هذا قد يتكرر، يعني قد يقع
ما حصل يعني آسف أنا كان
بعض العلم أصدقه يقول إنه هذا موتان، لكن لم يكن موتان بمعنى الموتان، لأنه ليس ممكن الطاعون حصل في أوروبا فترة من الفترات يكون نوع من الموتان.
نعم.
لكن الكورونا ما كان ذاك
يعني كثير من ترى من الدعاة والمشايخ ربط ما بين طاعون عمواس وما يحصل، لأن الناس كانت تموت كثير يعني.
لا هو طاعون عمواس فعلا لأنه ذكر بعد صلى الله عليه وسلم يعني فتح بيت المقدس ثم موتان.
نعم.
قال ثم فتنة تصيب العرب، يعني فتنة تصيب العرب لا تترك بيتا إلا دخلته، يعني لا تترك بيتا إلا دخلته، لأنه قيل هذا في مسألة قتل عثمان رضي الله عنه، وبعض العلم يرى لا أنه وسائل التواصل الشيخ فوزان حفظه الله يرى أن هذه أنه الفتنة التي لا تترك بيتا بيت العرب إلا دخلته، يكون وسائل التواصل والإنترنت والتلفاز والفضائيات
قول عنها
الشيخ فوزان حفظه الله يقول هذا، يقول هذا من الفتن التي دخلت. يعني دائما النص الشرعي ما يعني يحتمل، طبعا يحتمل واحتمل هذا، وكل يعني ما ستأتي آيات كلما تتكشف معاني ربما لم تكن متصورة في 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 يوم من الأيام. قال ثم استفاضة المال، المال يفيض كثيرا حتى استفاضة المال قبل ذلك، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيسقطها. 100 دينار ذهب، يعني دينار الذهب قيمة عالية جدا،
يشبه لا شيء
لا شيء، من إما لأنه كثر، قيل هذا في عهد عثمان رضي الله عنه لأنه كثرة الفتوحات فكثرت الغنائم فأصبح يعني دخل الفرد المسلم صحت عالي، فإذا أتيت يعني يسوي لك شيء فتعطيه 100 دينار غشاش ما تكفي 100 دينار. وكذلك حتى الشيخ فوزان حفظ الله يقول هذا أيضا حاصل، يعني نجيب عامل يعني يصلح لك مثلا السيارة ولا يصلح لك شيء في البيت تعطيه مثلا يعني يقول 100 ريال بيقول ايش 100 ما تنفع شيء.
ايش عامل انت ابني تعطيه شيء يقول تمام ما يعجز
صحيح
صح ولا لا؟
نعم صحيح. فقال إن هذا يحتمل يعني استفاضة المال يحتمل إما أنه الغنى في الناس يزيد فبالتالي يصبح 100 دينار لا قيمة له، وقد يعني التضخم.
نعم.
التضخم الاقتصادي بحيث أنه العملة تسقط قيمتها.
نعم.
فيصبح 100 دينار لا قيمة له بسبب أنه العملة جالسة تفقد القيمة، فإما هذا دلالة على الغنى، يعني دلالة على الغنى الشديد فبالتالي مستوى الناس عالي فالأموال تقل، أو أنه يحصل نوع من التضخم الاقتصادي فيصبح المال لا قيمة له. قال ثم الفتنة، يعني الفتوحات كثيرة في عهد عثمان كثر فيها المال، ثم الفتنة بمقتله وما حصل بعد ذلك ما تبعه من حصل فتنة الصحابة موقع فيها، ثم قال ثم غدر يحصل يعني تصالحون الروم أو بني الأصفر صلحا آمنا ثم يغدرون، وهذا الذي تترتب عليه الملحمة ملحمة كبرى كما سيأتي إن شاء الله.
يعني شيخ إذا سمحت لي، يعني أغلب علامات الساعة الصغرى تكون لها علاقة بالفتن؟
نعم، هو الفتن عموما معناه الاختبار والامتحان والابتلاء، فكل أشكال العلامات هي نوع من الفتن.
نعم.
سواء سراء أو ضراء، يعني استفاضة الماء في المال لو قلنا هم باب الغنى فهو أيضا من شكل أشكال الفتن، يعني استفاضة المال. نعم الفتن هي العنوان الأبرز في علامات الساعة، سواء فتن كما ذكرنا إما تتعلق بالشبهات تتعلق بالشهوات تتعلق حتى القتال والملاحم، هذا نوع من أنواع الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتكلم عن هذا الباب، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فكأن أنت في سباق مع الفتن، يعني بادروا أي سابقوا في الأعمال فتنا، ما قال سابقوا بالأعمال الفتن، كأنه في نوع من يعني طريقة التعبير هذه تعطيك انطباع وإيحاء أنه كأن أنت والفتن في سباق، فإما أن تسبقها بالأعمال وتكون هذه الأعمال نوع من أنواع الحصانة والحاجز بين قلب العبد وبين وقوعه في الفتن، وإما أن تسبقك الفتن، تسبقك أنت قبل أن تعمل الأعمال فتكون ممن يعني تبتلعهم هذه الفتن. كثير تكرر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الفتن، مثلا قال ثم تكون فتنة، يقول مثلا يرقق بعضها بعضا، تخيل يعني كيف كان الفتنة هذه سميكة وتنزل الفتنة ثم تأتي فتنة تنزل عليها فترققها كأن من ثقلها، فيقول المؤمن تأتي الفتنة فيقول هذه مهلكتي، يعني خلاص أنا ضعت، هذه بضيع بعد الفتنة، ثم تنكشف، ثم تأتي أخرى فيقول هذه لا راحت ولا شيء، ترى هذه اللي بروح فيها،
يعني اللي قال عنها مهلكتي
سبحان الله،
تأتي بعدها واحدة يقول هذه اللي
هذه ولا شيء، هذه لأنها ترققها، يعني تأتي اللي بعدها تجعل قبلها كأنها رقيقة، وتأتي تقول لها ترى هذه اللي راحت ولا شيء بالنسبة لما هو آت. فكلام عن الفتن مثلا، لو تكلم صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة، بين يدي الساعة يعني في مقدمات الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، ما آثار هذه الفتن على الإنسان المسلم؟ قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تخيل هذا الانقلاب الشديد، يعني يصبح الصباح رايح الدوام مسلم، ما تغيب عليه الشمس إلا وهو قد انسلخ من الدين، أو العكس ينام في الليل مسلم، مصلي العشاء أو مسلم.
ترى هذا نجد شيخ، يعني أنا يعني هذا لا علاقة اليوم بانتشار ظاهرة الإلحاد، احنا وجدنا شخص يكون سبحان الله في الصباح حافظ القرآن، نجد حافظ القرآن، وفي المساء أو بعد كم يوم تجد ملحد تماما، يعني
صحيح
مش نكسة أخلاقية بل أصبح ملحدا.
نعم صحيح،
لا علاقة بهذا
نعم صحيح. الفتن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا، أنه يصبح بين يدي الساعة مسألة الانسلاخ من الدين أمر سلس، أنه في يوم في عشية وضحاها يصبح مسلم يمسي كافر، وقال في روايات أخرى قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يبيع الدين وينسلخ منه وينتقل من الإيمان الكفر بعرض من الدنيا. وهذا ليس فقط في الإلحاد، كثير من الأفكار المصادمة المنسلخة عن الإسلام اللي تصادم الإسلام تماما في 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 ركائزه الأساسية، في مقدماته، في عقائده، سواء كان إلحاد، سواء كان أفكار فيها نوع من ما يسمونه التنويريين أو الفهم الحديث للإسلام، أو محاولة قراءة جديدة للكتاب والسنة، مسألة إنكار السنة إنكارا تاما والاختصار فقط على القرآن، كلها تتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم
وموجود الآن
سبحان الله وبكثرة. يعني هذا كان موجود قديما، لكن كان محاولات ليس لها الانتشار، كان عند المسلمين يعني لسه تعظيم لهذه السنة. الآن أصبح الجيل الجديد لأنه ما عنده هذه الحصانة العلمية والفكرية والعقائدية، وبسبب الانفتاح الشديد جدا على الأفكار كلها، فأصبح هذه الأفكار تجد رواجا كثيرا بين الشباب المسلمين. هذه أيضا من فتن الشبهات التي قد إذا تتبناها الإنسان ويعني وغاص فيها قد يصل إلى فعل مثلا مرحلة الانسلاخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مسلم ويمسي كافر، ويبدأ يشك في ثوابت الدين، أو هو مسلم بالوراثة فقط لكن ما يعرف شيء عن الإسلام، هو خرج فوجد أبويه مسلمين فهو مسلم، لكن ماذا يعني كونه مسلم؟ ما هي عقائد المسلمين؟ بماذا يتميز هو كمسلم عن باقي الأفكار المحيطة أو العقائد المحيطة؟ فمجرد أن يسقط على في طريقه على وسائل التواصل، على أنا مرة تواصلت مع أم يعني مكلومة جدا في ولدها، فوجئت أنه يعني تعرف على شخص يعني منصر ويتابع من ورائه، مع الوقت انسلخ من الإسلام تماما وترك الإسلام، أصبح نصرانيا وأبواه متدينين وكل شيء، لكن فجأة لأنه ما عنده حصانة فجأة يقع على رجل مثلا يدعو إلى الإلحاد ولا إلى النصرانية ولا إلى اللادينية ولا إلى اللاأدرية ولا أي شيء، فيعطيه بعض معلومات عن الإسلام في شبهات، هو ما عنده زي إنسان ما عنده يعني جهاز المناعي، تخيل إنسان بدون جهاز مناعي في الجسم أي مرض يصيبه حتى لو كان شيء بسيط.
شيخي هذا أمر مهم جدا.
نعم.
جدا أن نكون حريصين على الإشارة إليه للعصى لأولياء الأمور. اليوم تحصين الأبناء من ناحية الإيمانية، من ناحية الدينية، من ناحية الفقهية، حيث لا يتعرض اليوم ترى الانفتاح هذا الإلكتروني، هذا الموبايل، يعني ابني جالس عندي في البيت فجأة اكتشف أنه يعني بمصيبة عظيمة، انتقل إلى ديانة أخرى ولا أصبح ملحدا ولا يعني والعياذ بالله. فيجب أن نحصن أبنائنا خاصة في هذا الوقت.
نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا يعني فعلا مسؤولية، أنه بعض الآباء والأمهات قد يبذل الغالي والنفيس في أنه يعني يدخل أولاده مستوى معين في المدارس، أنه يتكلم لغة أخرى ليكون متقن لهذه اللغة، لكن ما يكون عنده نفس الحرص هذا في تحصين الأبناء دينيا، أنه يعلمهم عقائدهم حتى لو بيأتي بأحد، يعني يعلمهم هذه العقائد، أنه يكون عنده نوع من التحصين، عنده نوع من الاهتمام، لأن هذه مسؤولية، وخاصة كما ذكرنا يعني أن هذا من أمارات الساعة وبين يدي الساعة، هذه الفتن التي يرقق بعضها بعضا. يدخل أيضا في مسألة علامات الفتن المتعلقة بالشبهات أو مما يساعد أكثر على الرواج لمسألة الشبهات، قلة أهل العلم وقلة العلم.
وهي من العلامات.
أي نعم، لأنه أحيانا العلامات يكون بعضها يكون سبب في بعض أو يهيئ الجو للعلامة التي تليها. فمن العلامات التي تجعل هذه الشبهات تروج في الناس رفع العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلامة قبض العلم وقبض العلماء، حتى أن بعض المفسرين ذكر أنه أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال نقصان أطراف الأرض ذهاب العلماء. يعني العلماء هم ورثة الأنبياء أصحاب العلم الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فندرة أهل العلم وقلة أهل العلم من أهل السنة هذا مؤذن ويجعل يعني الجو مهيئ وخصب لانتشار الأفكار المنحرفة. أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله كنا في جاهلية، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، هذا من فقه رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير النبوة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وقال وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم، في دخن. قلت وما دخنه؟ يعني دخن يعني في غبش، في ليس خيرا صافيا كخير النبوة. قال أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال نعم، هذا هو الشاهد. قال دعاة على باب الجنة، يعني هو داعي داعية لكن ما يدعو إلى الجنة، يدعو إلى أبواب جهنم دعاة. فانتشار دعاة أبواب جهنم مرتبط بقلة أهل العلم وذهاب العلم ورفع العلم بقبض العلماء. ثم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذبوا فيها. في بعض الروايات قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا عرب ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثامين إنس. يعني هو قلبا نفسه، يعني نفسه كنفس الشياطين، يحب الشر ويميل إليه ويميل إلى أخذ الناس في طريق الشر وطريق الجنة بالشبهات وإلقائها واستغلال جهل الناس بالدين في رواج. وهذا يعني إذا أرادنا أن نتكلم عنه في الوقت الحالي هذا كثير جدا، يعني من باب المثال للحصر دعاة الطاقة، الكلام عن الطاقة، هؤلاء لهم رواج للأسف كثير جدا بين الناس.
من ينكر عليهم سبحان بموت العلماء؟ من ينكر عليهم؟
يعني دعاة الكلام عن الطاقة وقانون الجذب والتأمل وما يسمونها فتح الشكرات واليوغا والاتحاد مع الكون، وأن أي شيء تحتاج تأتي به والإسقاط النجمي، وكل هذه من يعني دعاة شياطين وينكرون ثوابة الدين، الدعاة الإلحاد، الدعاة التنوير، كل هؤلاء يدخلون في باب الدعاء على أبواب جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله فما تأمرني يعني إذا حصل هذا الوضع، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن يومئذ لهم يعني جماعة ولا إمام، قال عليك بخاصة نفسك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، يعني تثبت إنك تثبت على القيم الإسلامية والدين الحق والعقيدة الصحيحة، لا يغرنك كثرة الهالكين كثرة المتساقطين في هذه الفتن حتى يأتيك الموت وأنت على هذا.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم.
نعم.
لا يضركم من ضل إذا اهتديتكم، في هذا الوقت أنت مع نفسك.
نعم، هو الآية لا تنفي الأمر بالمعروف عن المنكر، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال خطب الجمعة فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا لا يتعارض. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم أعداءكم إلى آخر حديث، أو أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. فالمقصود أنه لا يضركم، أي يعني أنت إذا دعوتموهم وأمرتم ونهيتم ثم لم يستجيبوا لكم فلا يضركم ضلالهم، لا يعني لا يضركم ضلالهم، لكن الفكرة فكرة أنه مسألة التفرد هذه مسألة قد تأتي بعد ذلك، أنه يأتي زمان يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شاعة الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فأحيانا الفتن يعني لا تحتاج إلى مواجهة، تحتاج إلى نوع من الاعتزال، الفتنة يعني حتى بعض الإمام البخاري رحمه الله بوب باب من الدين الفرار من الفتن. فهذه مسألة لها تفاصيل إن شاء الله. أيضا من مظاهر الانحراف الديني ويعتبر أيضا من فتن الشبهات إنكار السنة. إنكار السنة، المحاولات المستميتة في إسقاط السنة النبوية، وخاصة يعني أعظمها وأعظم كتاب جمعها وهو
البخاري.
فتجد الطعون فيه متتالية من زمن الزمن، إنه كل فترة يظهر واحد يتكلم في البخاري، وأن هناك أحاديث تصادم العقل أو تصادم الدين أو تصادم القرآن بحجج شتى، أو تصادم
القنوات وصوتها.
صحيح، ويستضاف هؤلاء الناس وتسلط عليهم الأضواء، ويعني وهذا تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني يأتي الرجل متكئا على أريكته فيه، يعني كيف تخيل الرجل كذا يتكلم هو في نوع من الكبر والتعالي، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، يعني نحن بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ووجدنا فيه من حرام حرمناه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إنه ما يحرم من عند نفسه. هذا أيضا مظهر من مظاهر فتن الشبهات، الطعن في مكانة السنة النبوية في قلوب المسلمين، وهي ضمانة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني النجوم طول ما في نجوم في السماء هذا أمار أنه الأمور الطيبة،
الأمور طيبة.
أي فعلام من علامات القيامة أن النجوم تنكدر تذهب، فإذا ذهبت النجوم هذا إذن بانهيار السماء وانتهى الأمر. قال: وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهبه وموته إذن ببداية الفتن، لكن بقاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمنة للأمة، أن الأمة تضع النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المكان التي تليق بهذه الأحاديث، لكن التعامل معها كنوع من الانتقاص أو نوع من عدم الثقة أو محاولة بتر السنة النبوية من وجدان الأمة الإسلامية، هذا مؤذن يعني أتى أمتي ما توعد.
أثروا في الناس والله شيخنا، تجد الآن في المجالس الناس تتصدر مجالس يتكلم، يقول نقول مثلا عن فتوى معينة أو كلام في مسألة معينة، يقول يا أخي عندك آية جيبها، ما عندك آية أنا ما.
هذا إشكال، هذا قال به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة أنه ستتعامل هذا مبين، وأنه هذا من أمارات الساعة، أنه هذه التعامل المتعالي مع سنة النبي، الرجل المتكئ على صورة الرجل المتعالي،
شو الصورة،
التعامل المتعالي مع السنة النبوية، أنه يتعامل معه بشيء من الانتقاص، الازدراء، الشك، عدم الثقة، هذا كله آثار من فتن الشبهات.
شيخنا الحبيب، أنت ذكرت أن الفتن هي شبهات، وذكرت أيضا أنها شهوات، فهل انتشار الشهوات اليوم وما نراه هو أيضا علامات الساعة؟
نعم، يعني هذا الكلام في هذه المسألة يعني أو في هذه الصورة حديث ذو شجون، يعني كلنا نعاني من هذه المسألة. أنت لا تكاد يعني تفتح الجوال حتى لو تريد تسمع قرآن أو محاضرة أو درس إلا وتأتيك الشهوات من كل مكان، والله يعني لا تستطيع أن تنخلع عن هذه. فهذا أيضا من الفتن التي ترقق الدين، فتن الشهوات ومتابعة الشهوات بعضها فوق بعض. والشهوات ليست فقط، لما الناس تقول شهوة دائما يعني يكون أكثر شيء حاضر في الذهن الشهوة الجنسية، وهذا شكل من أشكال الشهوات. الشهوات هو كل ما تشتهيه النفس، يعني كل شيء تشتهيه النفس هو شهوة. المال شهوة، يعني الشهرة شهوة. الآن انظر كيف الناس يعني إلا ما رحم ربي هوس الشهرة، ممكن يصل به إلى أن يعني يتاجر أحيانا بعرضه وأهل بيته وأولاده وأطفاله من أجل أن ينال الشهرة، أنه قد يفعل شيء في منتهى الشذوذ دينا أو خلقا أو يخالف العادات والتقاليد لمجرد أن يصبح ترند ويشار إليه حتى ولو بالعيب، لكن مجرد أن يشتهر. أيضا يعني فمن صور الشهوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال انتشار التبرج مثلا، قال صنفان من أمتي لم أرهما، وذكر منها نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي حديث آخر قال إلعنهن فإنهن ملعونات. وهنا مسألة لابد أن ننبه لها في سياقات الكلام عن هذه المسألة، أنه أهل السنة والجماعة دائما يفرقون في ما يسمى باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، أنه يفرقون بين الفعلة والفاعل. يعني لما نقول نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة مثلا لا يجدن ريحها، أو شرب الخمر مثلا أو كذا، لا يستطيع أحد أو لا يجوز لأحد أن يذهب إلى امرأة مثلا متبرجة أو أحد يشرب الخمر يقول له أنت هذا الصنف، أن أنت لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها. أي
لا يصح،
لا يصح، لأن فرق بين الإطلاق كما يقال والتعيين. الإطلاق النصوص وردت مطلقة، يتكلم عن صنف من الناس، لكن إنزال الأحكام على أعيان الأشخاص، تقول فلان الفلاني أو فلان الفلانية
فعلت هذه الفعلة أو فعل هذا،
إذن يترتب عليه هذه من لا هذا ما هذا يدخل في الوعد وفي الوعيد. يعني في الوعيد كهذه الأحاديث، يعني إنه نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة، وأيضا في الوعد لما قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم مثلا كهتين في الجنة، فما تذهب إلى أحد كافي اليتيم تقول أنت مع النبي كهتين في الجنة، ما تستطيع. الوعد ورد مطلقا فيظل على الإطلاق. نعم نرجو أن يكون من هذا ينال هذا الثواب، لكن لا تستطيع أن تجزم بهذا. والعكس أيضا في الوعيد، ما تعرف لعل الله يتوب عليه قبل موته، لعل عنده حسنات ما حيات، لعل الله يبتليه ابتلاء يكف، ما تعرف. مسائل الكلام عن أعيان الناس مسألة حساسة جدا، هذا مهم أن نؤصله عشان الناس لا تأخذ الكلام تسقطه على أعيان الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف كان في رجل من الصحابة وكان مدمن خمر، ويؤخذ وهو يعني شارب الخمر وفي حالة من السكر ويجلد رضي الله عنه، ثم يترك ثم يقبض عليه مرة أخرى في حال سكر، ثم ثلاث مرات. فقال أحد الصحابة في المرة الثالثة لعنك الله كثيرا ما يؤتى بك، يعني كل مرة نجيبك، يعني كل مرة نجيبك في هذا الحال كثيرا ما يؤتى بك. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلعنه، فوالله ما علمته إلا محبا لله ورسوله.
الله.
في حين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وهديها والمهداة إليه، يعني لعن كل هذه الأصناف، كل من له علاقة بالخمر ملعون، لكن إطلاقا. لكن لما جاء عين الرجل باللعن قال له لا تلعن، نقول لعن الله شارب الخمر، لكن هل هو هذا الشارب يستحق هذا ولا يستحق هذا؟ الله يعني
لا تعين أحد بشخصه،
أي ما تستطيع أن تعينه
ولا تطلق عليه أحكام،
أي ما تقول هذا لا، يعني كأحكام دنيوية هذا فسق وشارب الخمر فاسق، لكن تقول ملعون هذه ملعون ما تعرف، اللعن والطرد هذا أمر غيبي. لكن الأحكام الدنيوية القائمة على الظاهر، الإنسان إذا أتى بمفسق فيكون له أحكام الأحكام الخاصة بهذا، لكن مسألة أنه ملعون يعني مطرود من رحمة الله ما تعرف. أو أنا وكافلة كهاتين فتقول هذا في الآخرة مع النبي كهاتين، ما تعرف، قد يكون مرائي، قد يكون يعني في أشياء تجعل لا يستحق هذا. فهذه نقطة مهمة جدا، عشان هيأتي كثير في الكلام عن أمراض تكون في الأمة، يكون تعرف واحد متلبس بها فتقول هذا من الصنف، لا ما تستطيع تعين الله أعلم. فمن مظاهر الشهوات التبرج، أيضا من مظاهر الشهوات كثرة الزنا، قال أن يفشو الزنا، قال صلى الله عليه وسلم
يعني يفشو
يصبح كثير جدا وسهل جدا ومنتشر ومستعلن به، كما قال في الحديث الآخر إن أقوام يعني يأتي زمان، أو إن أقوام أمتي يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. أن هذه المسائل سيتعامل معها المسلمون في يوم من الأيام على أنها حلال، ما فيها شيء. الحرى اللي هو الزنا، وهذا أيضا موجود إنه بعض الدول أحيانا الإسلامية يكون فيها قانون منظم للمسائل الزنا والعياذ بالله والدعارة كرمك الله، إنه هذا يكون يتعامل إنه قانوني ورسمي ما في شيء، يتعامل مع إنه حلال. والحرى والحرير، إنه لو رجل الآن لبس حرير هل في قانون يجرم إنه يلبس حرير؟ هذه حلال، ما في شيء في القانون يقول والله أنت تلبس الحرير ترى هذا مخالف للقانون، ما في شيء. والخمر، إنه بعض أيضا الدول تتعامل إنه هذا الخمر حلال عادي بيعا وشراء واستيرادا وتصديرا، ما في شيء، يتعامل مع إنه حلال. ومعها المعازف، وهذا طبعا ما يحتاج إحنا نتكلم فيه، إنه أصبح التعامل مع المعازف وكأنه أمر واقع وما في شيء، وكان ما وردت فيه النصوص، وهو منصوص إنه من أمارات الساعة أن تتعامل الناس مع هذه القضايا الأربعة الكبرى، الزنا والخمر والتعامل الشيء الحلال اللي ما يجد غضابة.
أخرج الناس لهم شأن في الدين يعني ولهم قضية، ولكن يقول ترى اسمع هذا ما فيه شيء واسمع ما فيه شيء.
هو صحيح للأسف، وهذا يؤكد يعني هذا ما يجعلنا،
هذا اللي أنا أقصده،
أي هذا يجعلنا ممن يعني سبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يؤكد إيماننا ويرسخ ويدعم هذا الإيمان، أنه سبحان الله هذا ليس من كيفر لرجل من 1400 سنة، يعني يوصف واقع بعد وجوده بأكثر من 1400 سنة، هذا دينه ليس من عند نفسه يتكلم.
نعم.
فهذا أيضا من أمارات الساعة، أيضا تكلم صلى الله عليه وسلم أيضا عن يعني من فتن لعل علاقة الزنا أو كثرة الزنا بحديث آخر أنه من علامات الساعة أن يقل الرجال ويكثر النساء، يعني قلة الرجال وكثرة النساء. بعض العلم ربط بين كثرة الزنا وبين قلة عدد الرجال وكثرة عدد النساء، فلعل هذا سبب. وقيل أيضا أنه كثرة الزنا بسبب أو قلة الرجال ستكون بسبب الفتن والملاحم التي تكون في نهاية الزمان، في عدد كبير من الرجال سيموت فيبقى العدد القليل وتكثر النساء، فربما يكون هذا سبب أيضا في كثرة الزنا.
شيخ، نريد اليوم النجاة من هذا، كل هذه الفتن شبهات شهوات التي تحاصرنا، كيف ننجو منها؟ كيف نحصل أنفسنا أبناء أحبابنا؟
بكلمتين اثنين: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال ابن تيمية رحمه الله، قال الظلم يرفع بالإيش؟ الجهل يرفع بالعلم. أنت الآن الله وصفك أنك ظلوم جهول، مطلوب ترفع عنك هذه الصفتين، فترفع صفة الجهل بالعلم النافع وترفع صفة الظلم بالعمل الصالح. فالإنسان ينبغي أن يهتم بمسألة العلم النافع، العلم الذي ينفعه، علم الدين والعقيدة وعلم السلوك والتزكية، أسماء الله عز وجل وصفاته، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تزكو نفسه، كيف يتحلى يعني بأخلاق المسلم والحياة الإيمانية. وهذا في هذا الزمان صعب، يعني ما نقول الأمر ترى سهل وجنة، المسألة تحتاج. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها، إنما أجرك على قدر نصبك، يعني بقدر ما تتعب أنت تطلب جنة، أنت ما تطلب شيء، لأن سلعة الله غالية.
الله.
إيه، فأنت وإن شاء الله لما نأتي الجنة إن شاء الله يعني.
ياري.
إيه، فأنت تطلب شيء ما هو بهين، يعني تطلب شيء يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت رجل تسمح إلى رؤية المولى عز وجل.
الله.
يعني هذا شيء غالي الثمن جدا، الثمن هو نفسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالعلم النافع، الاهتمام بالعلم النافع، والحمد لله الإنترنت الآن يعني مليء بالأكاديميات ومليء بالمبادرات الطيبة من الشباب في مسألة التعليم ومسألة ما لا يسع المسلم جهله، وتعليم الناس وعلى كل مستويات، في أشياء مخصصة للأطفال وفي أشياء مخصصة للمراهقين وأشياء مخصصة للكبار. فالناس ينبغي أن تهتم بهذا الجانب، ثم المجاهدة في باب العمل، كيف تتحول هذه العلوم النافعة إلى عمل صالح. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نفس المرحلتين: اللهم أرني الحق حقا، هذا العلم،
الله أكبر،
هذا العلم أنك ترى الحق، العلم يريك الحق حقا والباطل باطلا، ثم وارزقني اتباعه، هنا العمل، أنك تتعلم ثم تعمل. والقرآن مليء بأنه يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، فالعلم النافع ثم والعمل الصالح معه على التوازن.